موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف على جامعة المعرفة العالمية، فباسمكم واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يسبغ نعمه علينا وعلى إخواننا ممن يشاهد هذا اللقاء، وأن يجعله لقاء مباركا نافعا.
اللهم آمين. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ، رحمة الله، كل يطمع أن ينال رحمة الله، نريد أن نقف مع رحمته سبحانه وتعالى، مع أثر رحمة الله، من الذين ينالون هذه الرحمة؟ ما أسباب نيلها حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما يسعى إليه العقلاء أن ينالوا رحمة الله عز وجل، ورحمة الله واسعة كما قال جل وعلا: ربكم ذو رحمة واسعة. وقد أخبر سبحانه بأنه يختص بهذه الرحمة بعض عباده دون جميعهم، قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وقال تعالى: ولكن يدخل في رحمته من يشاء، يقول سبحانه: والله يختص برحمته من يشاء، في نصوص كثيرة. ورب العزة والجلال قد بين أنه يرحم عباده، قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. فالله جل وعلا أرحم الراحمين كما قال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتقسيم هذه الرحمة إلى الله جل وعلا كما قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. لكن نحتاج إلى معرفة مقدار هذه الرحمة، وما هي الآثار العظيمة التي ننالها متى كنا ممن دخل في رحمة الله عز وجل، وما هي الخسائر العظيمة التي تنال من لم يحصل على رحمة رب العزة والجلال. نقرأ في عدد من الآيات ذكر رحمة رب العزة والجلال على بعض عباده وبعض الآثار الدنيوية والأخروية. انظر في قصة الخضر عليه السلام عندما أتى إلى أصحاب السفينة وإلى الغلام وإلى الصبيين اللذين أقام لهما الجدار، قال في ذلك: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما
رحمة من ربك.
فانظر رحمة رب العزة والجلال حفظت هؤلاء الخلق أموالهم. كذلك ذكر الله عز وجل أن رحمته كانت من أسباب نجاة أنبياء الله عليهم السلام وأتباعهم من العذاب الذي لحق بأممهم، قال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا. ورحمة الله جل وعلا متى فتحت على العبد أقبلت الخيرات، ولن يتمكن أحد من العباد مهما كان عنده من ولاية أو سلطة أو مال أو قدرة، لن يتمكن من رد آثار هذه الرحمة، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. وكذلك آثار رحمة رب العزة والجلال تكون في تآلف القلوب واجتماع الناس وحصول المحبة والمودة وانتفاء الاختلاف والتنازع، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا كان عند العبد رحمة من الله عز وجل صفت نفسه ولم تأمره بشيء من المعاصي والسوء، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا رحمك الله ابتعدت عنك هذه الواردات التي ترد على نفسك مما يؤثر على هذه النفس. وقد ذكر الله عز وجل أن من آثار رحمته إنزال الأمطار وإنبات النبات، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كذلك من آثار رحمة الله عز وجل عدم قدرة الشياطين على العبد، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن رحمه الله لن يكون من أتباع هذا العدو. وقال تعالى في قصة أصحاب في قصة الإفك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. رحمهم الله فلم ينزل عليهم العذاب. وقال جل وعلا في ذكر أنبيائه لما قبل توبتهم، ذكر أن هذا من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد قارن الله عز وجل بين أمور الدنيا وبين رحمته، فقال: مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقد ذكر الله عز وجل بأن عذاب يوم القيامة يصرف عن العبد برحمته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وشاهد هذا في قوله عز وجل عن العذاب: ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بل إذا رحم الله عز وجل العبد أثر ذلك في أخلاقه وأعماله وأقواله، كما قال سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك نحن نحتاج إلى تدارس الأسباب المؤدية إلى رحمة الله. كيف نستجلب رحمة رب العزة وجلال؟ هذا سؤال مهم ينبغي بنا أن نتأمل فيه وأن نتفكر وأن نعيد وأن نبحث ما هي الأسباب. أعظم هذه الأسباب دعاء رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا قد فتح باب الدعاء ووعد الداعين بإجابة دعائهم. ولذلك كان أنبياء الله عليهم السلام والصالحون من عباده يكثرون من دعائه جل وعلا بأن ينزل عليهم الرحمات في الدنيا والآخرة. انظر إلى قول المؤمنين الموقنين أهل العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة. وانظر في أواخر سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. وانظر أيضا في قول الله عز وجل: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، في قصة موسى عليه السلام. إذن الدعاء من أعظم أسباب استجلاب رحمة رب العزة والجلال. كذلك من أسباب استجلاب رحمة الله جل وعلا الحرص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي نستجلب بها رحمة رب العالمين. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، في سورة آل عمران. وحينئذ يحرص الإنسان على الاستجابة إلى أي أمر يأتيه من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب رحمة الله بالعبد اتباع هذا القرآن والاهتداء بهديه والسير على ما وصى به. عندما نكثر من قراءة القرآن نستجلب رحمة رب العزة والجلال. يقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وهذا في أواخر الأعراف: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن اتباع القرآن والتقوى من أسباب الرحمة. بل مجرد استماع الإنسان لكلام الله عز وجل في ذهابه في إيابه في جلوسه يحرص على استماع القرآن، لأن هذا من أسباب رحمة الله جل وعلا بالعبد، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هكذا أيضا من أعظم أسباب جلب رحمة رب العزة والجلال أن نكثر من الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كل منا عنده تقصير، كم من الأوقات صرفناها في غير طاعة رب العزة والجلال، كم لهونا ولم نستجب لأوامر الله، كم بذلنا من جوارحنا في شيء من المعاصي. نحن بأشد الحاجة إلى الاستغفار، خصوصا أن الإكثار من الاستغفار من أسباب استجلاب رحمة رب العزة والجلال. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون في قصة ثمود. وكذلك قال: كذلك من أسباب استجلاب رحمة الله الحرص على الإصلاح بين المتخاصمين. عندما نحرص على الإصلاح بين المتخاصمين ونبعد الشجار بينهما يكون ذلك من أسباب رحمة الله عز وجل بنا. وهذا أمر يغفل عن كثير من الناس، قد يسعون إلى الصلح من باب درء ما بينهم من فتنة أو، لكن ينبغي بنا أن نحرص على الإصلاح بين الناس لاستجلاب رحمة رب العزة وجلال. قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك من أسباب استجلاب رحمة رب العزة وجلال الإحسان إلى الآخرين، الإحسان المالي والإحسان بالجهد البدني والإحسان بالقول والإحسان بحسن التعامل والتصرف بكل أنواع الإحسان. هذا من أسباب استجلاب رحمة رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هكذا من أعظم أسباب استجلاب الرحمة أن نصبر على ما يصيبنا من المصائب. فهذا إذا علم الله عز وجل بك، علم الله عز وجل منك الصبر، تنزلت عليك الرحمات. عندما تأتيك شيء من مصائب الدنيا فتصبر وتحتسب وتعلم أن ما قدره الله لك خير لك مما تتمناه لنفسك، فحينئذ تتنزل عليك الرحمات، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك عندما يعود الإنسان نفسه على الصبر تتنزل به الرحمات. كذلك حرص الإنسان على أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره يكون من أسباب نزول الرحمات. عندما تكون تحرص على الابتعاد عن معصية الله عز وجل، أن تصلح في أعمالك، أن تكون من أسباب الخير والصلاح للآخرين، هذا من أسباب رحمة رب العزة وجلال، كما قال تعالى: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. بعض الناس قد يستدل بالرحمة ويقول رحمة الله واسعة، وبالتالي يجعل ذلك مسوغا للإقدام على المعاصي والذنوب. فنقول: لا، أخطأت. رحمة الله تستجلب بأسباب، لا بد أن تكون من أهل تلك الأسباب حتى تنزل عليك الرحمات، كما قال جل وعلا عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية.
نعم.
إذن سعة رحمة الله لا يعني ذلك أن تنال الجميع، وإنما تنال من وجدت عنده الأوصاف ووجدت عنده الأعمال التي تكون من أسباب تنزل الرحمات. إذا تنزلت الرحمات بالعبد وقاه الله كل سوء وكل شر كما تقدم. هناك آيات كثيرة تدل على شيء من أسباب الرحمة. لو حرص الإنسان على تفطن هذا الموطن أثناء قراءته لعلكم ترحمون، ما هو السبب الذي أوتي بعده بهذه اللفظة لعلكم ترحمون، ليعرف الأسباب التي ينزل الله جل وعلا الرحمات بها. هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة برحمة الله عز وجل ذكرها الله في كتابه، من ذلك مثلا أن نحذر إذا نزل بنا شيء من النعم أو من رحمة رب العزة وجلال أن ننسبه لأنفسنا، والله ما جاءنا من الخير ومن رحمة الله بجهدنا أو بعملنا أو بفضلنا أو بمكانتنا أو بمنزلتنا أو بدعوتنا، لا، نزل برحمة رب العزة والجلال، ننسبه إلى الله، هو الذي وفقنا للعمل الصالح وهو الذي قبل ذلك العمل الصالح فنزل الرحمات بعده. ولذلك عاب الله عز وجل على الذين ينسبون مثل ذلك لأنفسهم، قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة الآية. إذن لابد تنسبها إلى رب العزة والجلال، ما تنسبها إلى نفسك. وإذا تنزلت بك الرحمة فاحرص أن تستعمل تلك الرحمات في الدنيا فيما يقربك من الله، فكيف يعطيك الله من رحمته وينعم عليك ثم تعصيه بتلك النعم؟ يقول الله عز وجل ولئن أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. المكر العمل الخفي الذي يراد منه أهداف غير مرغوب، أهداف خفية عن الآخرين، هذا هو المكر. وحينئذ كل إنسان يمكر ويستعمل نعم الله في معصيته ويمكر بعباد الله لا يأمن أن تنزل به العقوبات. كذلك مما ينبغي أن يتفطن له أنه إذا نزلت الرحمة بعبد فرفعها الله عز وجل لسبب من الأسباب لا ينبغي به أن ييأس أو يقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، بل عليك أن تستشعر أن الله عز وجل يريد أن يختبرك وأن يبتليك لينظر هل تكون صابرا في البأساء وهل تكون شاكرا في السراء أو لا يكون شأنك كذلك. ولذا قال عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وعاب الله جل وعلا على أولئك الذين ييأسون من رحمة الله، قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك على الإنسان أن يكون دائما متطلعا للحصول على رحمة رب العزة والجلال وأن يرجو رحمة الله وأن لا ييأس من مثل ذلك مهما كان عنده من أعمال أو كان عنده من سيئات، وعليه في نفس الوقت أن يبذل الأسباب المؤدية إلى تحصيل رحمة رب العزة والجلال، ويعلم بأن رحمة الله تنزل بفضل من الله وأن فضل الله له أسباب. نعم، هذا يمكن ما نلخص به فيما يتعلق به رحمة رب العزة وجل.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا ونفع بما قلتم. انتقل أسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات الشيخ سألت عن العدد بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود، تقول هل الأفضل أن نسبح 9 مرات في ركوعي وسجودي؟
العدد الذي ورد في النصوص أن الواجب مرة واحدة، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم. ولما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في ركوعكم. إذن هذا هو الواجب. والصحابة كانوا يطيلون الركوع بمقدار ما يسبح الإنسان 10 مرات كما ورد في حديث أبي هريرة أنه قال ما أشبه صلاة إمامكم أو أميركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبوا عدد التسبيحات فوجدوها 10 تسبيحات. لكن ليس معناه أنه يسبح 10 تسبيحات، لكن الوقت وقت مقدر ب10 تسبيحات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده أدعية وأذكار أخرى، كان يقول أذكارا أخرى. ومن ذلك قول النبي لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال: فإنه قمن أن يستجاب لكم. وحينئذ يسبح الإنسان ثلاثا ثم بعد ذلك يدعو ويذكر الله جل وعلا، فإن كان في صلاة نافلة أطال ما شاء، وإن كان إماما في صلاة فريضة جلس بمقدار 10 تسبيحات، لكن لا يعني أنه يقول 10 التسبيحات.
أحسن الله إليكم الشيخ. هل من دعاء يقال بعد إقامة الصلاة؟
بعض الناس يقول في أثناء إقامة الصلاة يكرر مع المؤذن الألفاظ التي يقولها، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بما ورد في سنن أبي داود من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند قول المؤذن قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.
نعم.
ويستدلون عليه بعموم حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما ورد في الصحيح. ولكن قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يراد به خاصية الأذان، وليس المراد به الإقامة، لأنه لا يمكن تعميمه على كلام المؤذن كله فيختص باللفظ الذي كان به مؤذنا وهو لفظ الأذان. وأما حديث أبي داود فهو ضعيف الإسناد لا يعول عليه، ومن ثم الصواب أنه لا يشرع أن يكرر الإنسان ألفاظ الإقامة مع المؤذن، ويكتفي بذلك في ألفاظ الأذان. وبعض الناس قد يقول أذكارا بعد الإقامة، منها أسألك اللهم أسألك وصلك عند الصلاة، وبعض العامة يقولون أقامها الله وأدامها، وبعضهم كل هذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحرص في صلواتنا وأذكارنا أن نكون على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد حرصوا على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله خصوصا فيما يتعلق بالصلاة، ما تركوا شاردة ولا واردة إلا نقلوها إلينا، بل حرصوا على نقل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التكلم بالأذكار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الليل قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد صوته في الثالثة. طريقة الأداء حرصوا على نقلها، مما يدلك على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نقول شيئا بعد الإقامة، ونقتصر على انتظار إقامة الصلاة، لا نقول استوينا، ولا نقول سمعا وطاعة، ولا نقول أي لفظ، لأن هذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن صحابته رضوان الله عليهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ جزاكم خيرا. انتقل اتصالات. الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عمر.
يا شيخ، هل جائز للإنسان إذا فاته شيء من الرواتب 12 ركعة في اليوم فاته شيء منها أن يقضيها، وهل لا بأس بقضائها في أوقات النهي؟ أما السؤال الثاني، هل جائز للمسلم إذا فاته شيء من الأذكار الواردة في اليوم كأذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات بقضائها في غير وقتها لعدم تضييع الأجر؟ أما السؤال الثالث، بعض المرات عندما نصطف الصفوف يكون أمامنا مثلا إنسان على ملابسه صور أو رموز للصليب أو أعلام لبلاد الكفار، هل عندما نصلي خلفهم وتكون هذه الرموز أمامنا تؤثر على صلاتنا، خاصة بعد المرات نستطيع في المكان؟ أما السؤال الأخير، جزاكم الله خيرا، ما حكم التكبيرات الانتقالية في الصلاة، وماذا على الذي تركها تعمدا، وعلى الذي تركها نسيانا، وعلى الذي تركها تهاونا؟ وجزاكم الله خيرا الجزاء.
وإياك، شكرا لك أخي عمر. الأخت عبد الرحمن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي عبد الرحمن.
يا شيخ، سمعتون محاضرة الداعي غفر الله منوية يقول ان الوجه ليس بعورة، هذا صحيح او لا؟
ايش وجه المرأة، هل هو عورة ام لا؟
ايوه.
طيب طيب تسمعين توجيه الشيخ، شكرا لك يا ام عبد الرحمن.
شكرا.
الاخت ام محمد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا ام محمد.
شلوني يا ابو عبد الله، شلونك؟ حياك الله ابني دكتور سعد.
الله يحييك ويبارك فيك.
شلوني يمه؟ عندي كم سؤال رحمة على والديكم.
الاول
سؤال، الاول سؤال ابني، هل يجوز القسم لغير الله عز وجل؟ مثلا هنا انا يعني اسمع ناس تقسم بالكعبة، تقسم بالقرآن الكريم، تقسم
طيب
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هل
طيب
اول قسم لك بالله عز وجل؟
والسؤال الثاني
سؤال ثاني، يعني عندنا هنا احنا اكيادي بالوضوء نغسل رجلنا ونغسل ايدينا، فقلت مسدا للاشكال يقول لك خلي نغسل وبعدين نمسح، يعني نفس الوقت يعني غسلت رجال ما سويها طبعا. بس
لحظة ام محمد، اعيد السؤال الثاني.
نعم ابني، السؤال الثاني ابني، احنا بالوضوء نغسل ايدينا ورجلنا مو هيك شيء؟ يقول لك هنا سدا للاشكال، يعني على مبل لا يدخلون الاشكال، قسم يمسحون قسم يغسلون، فقسم يغسلون رجلهم وراها يمسحون، هل هذا جائز صحيح؟
واضح.
القسم الثاني ماذا يفعلون؟
لحظة أم محمد، القسم الثاني ماذا يفعلون؟ أم محمد لحظة، القسم الثاني ماذا يفعلون؟
أكو قسم يمسحون، إحنا نعرف هاي الشغلة،
يمسحون
قسم يغسلون، أنا من نوع الأغسل،
يمسحون
اعتيادي بالوضوء. نعم
ابني، واضح.
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث الله يخليك، أنا بحكم الأمر أقعد أصلي على كرسي اعتيادي،
نعم،
أثناء الصلاة مرات أحس شيء يخطف من قدامي، فهل هي هذه زغللة بالبصر أو شيء؟ فأنا مرات أتخوف من الشغلة الحقيقة.
تحسين إن شيء يمر من أمامك أم محمد؟
نعم ابني.
تحسين إن شيء يمر من أمامك؟
أي كأنه في شيء يخطف من قدامي، ما أعرف يعني، بس أخاف مرات، أخاف الحقيقة.
تخافين من ماذا؟ يعني تعتقدين أن أحد مر أمامك مثلا يقطع صلاتك؟
لا ماكو أحد، أنا وحدي بالبيت أبو عبد الله ابني، أنا بوحدي بالبيت، بس يخطف شيء قدامي، خيال أبيض مرات أسود هيك شيء يخطف من قدامي، هل هو هذا يتبع النظر البصر يعني زغللة العين أو شيء آخر؟
طيب.
ما أدري، أنا أتوجس شر من هالشغلة هذه.
طيب طيب
فإن شاء الله خير،
إن شاء الله.
أشكرك عيني،
شكرا لك، شكرا
دكتور سعد،
شكرا محمد، شكرا لك،
وفقك الله الخير،
اللهم آمين. معنا الشيخ الأخ عمر من الجزائر، سأل عن سنن الرواتب، يقول من فاته شيء منها هل تقضى يا شيخ، وهل يمكن أن تقضى أيضا في أوقات النهي؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في يوم تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، كما ورد من حديث أم حبيبة وغيرها، وهذا حديث جيد الإسناد، ولذلك حرص المؤمنون على أداء السنن وخصوصا السنن الرواتب. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة وكان يصلي سنة الفجر قبلها. قد ورد في حديثه أنه صلى قبل الظهر 2 ركعة وفي حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر. فهذه هي السنن الرواتب. لماذا قيل عنها سنن رواتب؟ لأنها إذا فاتت شرع للإنسان أن يقضيها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد عبد القيس عن أداء سنة الظهر البعدية بعدها، ولم يتمكن من أدائها إلا بعد العصر، فصلاها بعد العصر. ولذلك نقول بأن أوقات النهي الموسع، وهي ما بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس، هذا وقت نهي موسع يجوز للإنسان أن يقضي فيه السنن الرواتب. وأما الأوقات المضيقة وهي وقت طلوع الشمس ووقت توسط الشمس في كبد السماء ووقت غروب الشمس، فهذه أوقات مضيقة لا تصلى فيها ذوات الأسباب ولا تصلى فيها قضاء السنن الرواتب.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤاله الثاني عن الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار عقب الصلوات يا شيخ، أيضا هل تقضى هذه؟
نعم، الأذكار التي وردت في وقت محدد،
نعم،
إذا فات وقتها فات محل الذكر فيها، فأذكار السجود أو أذكار الركوع إذا فات وقتها لم يشرع للإنسان أن يقولها، ومثله أذكار الصباح والمساء، لكنه يمكن أن يبتدئ بذكر جديد يعوضه ما فاته من الأجر في الذكر الذي فاته. فأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى قبيل زوال الشمس، وهناك وقت أفضلية وهو ما قبل طلوع الشمس، لكن هذا الوقت كله وقت لذكر الصباح. لكن لو فاته قلنا إذا جاء بعد الظهر ابدأ بذكر جديد ليس قضاء عن ذكر الصباح، وبالتالي يفوتك ما ويعوضك ما فاتك، يعوضك ما فاتك من الأجر. ومثله في أذكار المساء، لو فات وقتها فحينئذ يشرع لك أن تذكر الله بذكر جديد يكون معوضا لما فاتك من الأجر.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. سؤاله الثالث يقول: عندما نصطف أحيانا في الصلاة في الصف يكون أمامهم، قد يكون أمامهم شخص عليه ملابس عليها صور يا شيخ، يقول نحن نصلي خلفه وهو أمامنا، هل هذا يؤثر على صلاتهم يا شيخ؟
نعم، أولا ينبغي نصح من كان كذلك، وحينئذ يطلب منه أن يقوم بقلب الرداء الذي لبسه مما فيه مثل هذه الصور، يقترح عليه سلم عليه وينصح به كلام طيب، ويقال له مثل هذه الصورة أو هذا الصليب لا يشرع أن يكون عند الإنسان، خصوصا في أوقات مناجاة لرب العزة والجلال، وبالتالي نشير عليك أن تقلب فنيلتك، أن تقلب ردائك من أجل أن تخفي هذه الصورة، فإن أخفاها فهذا أحسن الأمور وأكملها. إذا كان مثل هذه الأمور تشوش على من يقف خلف من لبس مثل هذا اللباس، شرع له أن ينتقل إلى مكان آخر لئلا يشوش عليه في صلاته ويذهب تركيزه في الصلاة.
جزيتم خير معالي الشيخ. سؤاله الأخير عن التكبيرات الانتقالية ومن تركها سواء كان متعمدا أو ناسيا في الصلاة شيخ.
التكبيرات الانتقالية من الأمور المشروعة، وذلك لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فدل هذا على أن هذه التكبيرات مشروعة وأنها من أفعال الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اختلف الفقهاء في هذه التكبيرات، فطائفة قالوا هي من المستحبات وليست من الواجبات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبالتالي من تركها متعمدا أو ناسيا لا حرج عليه على هذا القول. والقول الثاني وهو قول أحمد وجماعة أن هذه التكبيرات من الواجبات، قالوا ولم يذكرها للمسيء في صلاته لأنها من المستقرة عنده، إنما كان يفوته ذكر الطمأنينة في الصلاة، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك على الإنسان لا يدعها، لو تركها ناسيا صحت صلاته، لأن الواجبات تسقط في حال النسيان.
الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت عبد الرحمن سألت عن وجه المرأة، هل هو عورة يا شيخ؟
كلمة العورة
نعم.
كلمة لا تناسب أن تقال في ما يتعلق بوجه المرأة أو بدن الرجل أو غيره، لأن العورة يراد به ما يكون مشينا وغير مرغوب فيه، ووجه المرأة تظهره عند محارمها وعند زوجها وعند نسائها. وكذلك لا يقال رأس المرأة عورة، لا يقال رأس المرأة عورة، وإنما يقال هل يجب على المرأة تغطية وجهها أو لا يجب ذلك. ومن المعلوم أن علماء الإسلام قد اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تغطي رأسها ورقبتها وعضدها وساعدها وفخذها وساقيها وقدميها، هذا من مواطن الإجماع، ولا يجوز لامرأة أن تكشف شيئا من ذلك أمام رجل أجنبي، لا يجوز للمرأة أن تكشف ذلك أمام رجل أجنبي. وأما بالنسبة للوجه فقد اختلف الفقهاء فيه، وجمهور أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في جميع الأحوال، وهذا مذهب
الإمام الشافعي والإمام أحمد وأحد القولين في مذهب الإمام مالك. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان هناك فتنة أو خشية منها وجب عليها تغطية الوجه، وإذا لم يكن هناك فتنة لم يجب ذلك، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك. ونرى أن ظواهر النصوص تدل للقول الأول وتؤيده وتدل على وجوب تغطية المرأة لكشفها لوجهها، وذلك لعدد من النصوص، من ذلك قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قال وعليهن حجاب وإنما قال من وراء حجاب. وقال عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار يكون فوق الرأس، فأمر الله عز وجل بضربه حتى يصل إلى الجيب، والجيب هو أعلى الصدر، مما يقتضي تغطية الوجه. وقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما نزلت هذه الآية ذهب رجال الأنصار إلى نساء الأنصار فأخبروهم بهذه الآية، فأخذنا أو فاعتجرنا خمرهن فشققناها وغطينا بها وجوههن فأصبحن لا يرين كأنهن الغربان السود، مما يدل على أنهم كانوا يغطون وجوههم باللون الأسود. ويدل على ذلك أيضا نصوص نبوية كثيرة، ولذلك كان النساء في عهد النبوة يغطين وجوههن. قالت عائشة كنا إذا مر بنا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فهذا دليل على أنه في غير حال الخطبة لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية، وفي نصوص كثيرة من القرآن والسنة. وأما من أجاز فإنما استدل بأحاديث ليست بصريحة أو ليست بصحيحة، فمثلا بعضهم استدل بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أسماء ثيابا شفافة فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد ومن رواية خالد بن دريك وهو ضعيف، وقد رواه عن عائشة وهو لم يدركها، وفي علل كثيرة في هذا الخبر، ولذلك لما رواه أبو داود أشار إلى ضعفه وبين العلة التي في هذا الحديث. وبعضهم استدل بأحاديث ليست بصريحة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الكسوف قامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله ما يكفرنا، لكن كونه يقال عن المرأة سفعاء الخدين يعني أنها ليست عريضة الوجه، والمرأة من وراء الحجاب وعندما تتغطى يعلم بأن وجهها عريض أو ليس بعريض. وهكذا أيضا قد يستدلون بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المزدلفة إلى منى جاءته امرأة فسألته فكان الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، وفي بعض ألفاظ الحديث قال كانت امرأة وضيئة، لكن الوضاءة تعرف من المرأة ولو عليها غطاؤها تعرف بمجرد البنان بالوضاءة، وحينئذ وكونها تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها هذا يكون حتى من وراء الحجاب، نحن نعرف أن هذه المرأة تطالع هذا الرجل وهذا الرجل يطالعها وهي مغطية لوجهها، ولذلك فمثل هذه الأحاديث ليس فيها دلالة. والأحاديث الدالة على أن شأن المرأة المسلمة في عهد النبوة هو تغطية الوجه كثيرة متعددة، ولذلك وجدنا أن الأمة لا زالت تغطي المرأة المتدينة وجهها في جميع الأقطار على اختلاف مذاهبهم، انظر في بلاد المغرب العربي تجد المرأة تغطي النساء يغطين وجوههن يتقربن بذلك لله عز وجل ويعتقدن وجوبه، انظر إلى بلاد وهم هناك مالكية المذهب، انظر إلى أهل الباكستان وأفغانستان والهند، نجد أن فقهاءهم وعلماءهم ويفتون بمثل ذلك، وأن نساء تلك المجتمعات يلتزمن بتغطية وجوههن يتقربن بذلك لله عز وجل. والناظر في فتاوى العلماء المعاصرين على اختلاف مذاهبهم واختلاف اجتهاداتهم يجد أن أغلب الفقهاء المعاصرين يفتون بوجوب تغطية المرأة لوجهها، وأن الذين يفتون بجواز ذلك إلا بالنسبة للأولين. وهكذا نجد في كتب الفقهاء المتقدمة نجد أنهم يذكرون أن عادة نساء الأمة في أسواقهم وطرقاتهم أنهن يغطين وجوههن. ولذلك فمن يتكلم بمثل هذا الكلام هو يخالف قول جماهير أهل العلم ويخالف النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت محمد من العراق سؤالها الأول حقيقة هو يكثر، وهو الحلف بغير الله كما قالت بالكعبة بالقرآن بالنبي بجاهه عليه الصلاة والسلام، تقول هل يجوز يا شيخ؟
ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بالكعبة، ونهى عن الحلف بالأمانة. فدل هذا على أن الحلف بغير الله من المحرمات، من المحرمات لا يجوز للإنسان أن يقوله. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قد أقسم في كتابه بعدد من المخلوقات كما في قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فنقول هذا إلى الله عز وجل، هو أن يقسم بما شاء. أما بالنسبة للعباد فهم يمتثلون أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، الحلف بغير الله من أنواع المعاصي. بعض الناس قد يكون الحلف بغير الله قد درج على لسانه بحيث يحلف وهو لا يقصد الحلف، فمثل هذا يقال له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. كان أهل الجاهلية يحلفون باللات والعزة، أصنام أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن بعض الناس قد يدرج على لسانه الحلف بغير الله من غير أن يتفطن لذلك، فقيل له إذا حلفت بغير الله فقل لا إله إلا الله.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني شيخ أنها قالت عند الوضوء هنا ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يغسلون وقسم يمسحون.
نعم، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يتوضأ فلم يستوعب قدميه بالغسل، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فدل هذا على وجوب غسل القدمين. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لما نصبها وأرجلكم دل هذا على أنها معطوفة على الأيدي فيجب غسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه غسل القدمين في الوضوء. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر بغسل القدمين، وأنه كان يغسل قدميه في أحاديث متواترة عنه قد رواها عن أهل بيته رضوان الله على الجميع. فدل ذلك على أن المشروع في هذا الباب هو غسل القدمين، وأن المسح للقدمين ليس بمجزئ، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أهل بيته ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث تقول هي عندما تصلي وذكرت بأنها تصلي جالسة على كرسي، تقول أحيانا تتوجس خيفة وتشعر يا شيخ أن شيئا يمر أمامها، ما توجيهك لها يا شيخ؟ هذا الأمر يزعجها ويقلقها كثيرا.
توجيهنا لها لا تلتفت لمثل هذا وأن تستمر في صلاتها، كونه من أثر عينيها، نعم، أو كونه من شيء من الأمور الطبيعية، أما فراش وإما هواء وإما انعكاس ضوء بسبب من الأسباب، كل هذا محتمل، وبالتالي فعليها أن تقبل على الله عز وجل، لأن العبد يناجي رب العزة والجلال في أثناء صلاته، وبالتالي لا يشتغل بمثل هذه الأمور ولا تؤثر على صلاته.
حسن الله إليكم الشيخ. إحدى الأخوات تقول: هل يجوز ذكر الله في دورات المياه أعزكم الله والمشاهدين فيما لو عطس الإنسان أو كان يتوضأ داخل دورة المياه؟
نعم، حال قضاء الحاجة وعند جلوس الإنسان على مقعد قضاء الحاجة فيجتنب ذكر الله عز وجل بلسانه، ولا مانع أن يذكره بقلبه،
نعم،
ولكن في الكنيف عندما يكون الإنسان لا يقضي حاجته لا بأس أن يذكر الله جل وعلا كحمده أثناء العطاس والتسمية قبل الوضوء ونحو ذلك، لعدم ورود دليل يدل على المنع من ذكر الله عز وجل حينئذ. وأما حال قضاء الحاجة فهذا لا يحسن بالإنسان أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام حتى يتيمم. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: من كان شعرها طويل واعتادت أن تلفه يا شيخ وأن تجمعه إلى الخلف وأرادت أن تتوضأ، هل تمسح عليه يا شيخ بهذا الوضع أم لا بد من فكه؟
طيب، أولا لا بد أن يعلم أن المسح للرأس وليس للشعر.
نعم،
لو كان عند المرأة الشعر طويل فحينئذ لا تمسح إلا الشعر الظاهر الذي يقابل الرأس، وأما ما زاد من الشعر فإنه لا يجب مسحه ولا يشرع مسحه لأنه ليس من الرأس، والله عز وجل يقول: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل بشعوركم. إذا تقرر هذا فإن الذي يشرع مسحه هو الظاهر من الشعر ليس الباطن، وبالتالي لو لفت شعرها فحينئذ تمسح عليه على هذه الحال. وأما بالنسبة للاغتسال فإنها إذا لفت شعرها واغتسلت لم يجب عليها فك الشعر حينئذ، وإنما تدخل الماء حتى يصل إلى أصول الشعر، فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ ذلك، ولا يلزمها فك الرباط الذي يكون على شعر الرأس، سواء كان ذلك للجنابة أو كان كذلك للحيضة والنفاس على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير تقول: أخوها يعاني من وساوس في الوضوء، ما توجيهكم له يا شيخ؟
الوساوس التي تأتي من الشيطان للعباد يريد منها الشيطان إحزان العبد المؤمن أثناء أدائه لشيء من الأعمال الصالحة، ويريد أن يقطعه عن تلك الأعمال الصالحة أو عن أعمال صالحة أخرى، يجعله يتوضأ مرارا ليخرج الوقت فيصلي الصلاة بعد خروج الوقت، أو يتوضأ مرارا ليجعله يشعر بالملل من الوضوء ثم لا يعيد الوضوء مرة أخرى. ولذلك فإن العبد المؤمن يجب عليه في هذه الحال عدد من الأمور: أولها ألا يلتفت إلى وساوس الشيطان وألا يضع لها أي قيمة، وليعلم بأنه إذا لم يلتفت إلى هذه الوساوس لم يضره ذلك بل كان مأجورا مثابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. والأمر الثاني على العبد أن يعلم أنه إذا استجاب لهذه الوساوس فأعاد الوضوء فإنه يكون آثما وقد فعل أمرا محرما يأثم به، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، إذا عاد الوضوء فهو آثم عاصٍ لله عز وجل مطيع للشيطان. والأمر الثالث أن يدرس الإنسان أحكام الوضوء فيعرف ما يجب عليه في الوضوء ولا يزيد عليه، الواجب ثلاث غسلات يكتفي بذلك. الأمر الرابع أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان ينخنس وينقمع عندما يكثر العبد من ذكر الله جل وعلا، والشيطان إذا علم من العبد أنه يستجيب لوساوسه انتقل إلى وساوس أخرى، فبدل أن يوسوس له بالوضوء يوسوس له بالصلاة، موسوس له في حياته الاجتماعية الأسرية وطهارة زوجته، ثم يبدأ يوسوس له في عقيدته حتى يجعله من الكافرين. فعندما يستجيب العبد للشيطان يتدرج به. لذلك يحذر هؤلاء الذين تأتيهم مثل هذه الوساوس أن يستجيبوا لها، لئلا ينقلهم الشيطان فيجعلهم من أهل نار جهنم، ويجعلهم من الكافرين بالله، ويجعلهم من الذين يمشون في الطرقات والأسواق عراة يتكشفون. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الإخوة يسأل عن الخشوع في الصلاة. شيخ، كيف يمكن يقول لنا أن نخشع في صلاتنا، وهل إذا لم نخشع نأثم؟
الخشوع في الصلاة من المستحبات وليس من الواجبات، وقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنما الواجب هو الطمأنينة. كيف نخشع في الصلاة؟ هناك خمس وسائل تجعلنا نخشع في الصلاة. أولها أن نستشعر أننا نقابل رب العزة والجلال في صلواتنا، ذلك الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، الذي خلقنا وعما قريب سنعود إليه فيحاسبنا على أعمالنا. والأمر الثاني أن نطبق السنن في صلواتنا، فنستشعر السنن الواردة، كيف تكون الأصابع، كيف يكون الوجه، ماذا يضع على الأرض أثناء السجود، كيف يركع، كيف يجلس، كيف يجلس للتشهد. فعندما يتعلم سنن الصلاة ويحاول أن يطبقها في صلاته يكون حينئذ ممن خشع في الصلاة. الوصية الثالثة أن يتفكر الإنسان فيما يقرأه في صلاته من تكبير وتسبيح وآيات قرآنية ودعاء، فالتفكر في ألفاظ ذلك يجعله يستحضر الخشوع. والأمر الرابع أن يعلم العبد أن الأجر والثواب في صلاته يكون بمقدار حضور قلبه في هذه الصلاة، ولذلك عليه ألا يتلاعب بالصلاة. إذا كنا ننهى الناس عن التلاعب بالنار أو التلاعب بالماء أو التلاعب بالسيارة، كذلك لا تتلاعب بصلاتك ولا تسرق منها، احذر كل الحذر من ذلك. الأمر الخامس أن يحرص الإنسان على أداء الصلوات جماعة، فإن الشيطان لا يتمكن من الجماعة، الشيطان يكون مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن الثلاثة أبعد. وحينئذ يحذر الإنسان أو يحرص الإنسان على أداء جميع صلواته جماعة لئلا يتمكن منه الشيطان فيجعله لا يخشع في أثناء الصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. آخر دقيقتين لأخينا ياسين، يقول: من يوسوس له الشيطان في الطاعات ويأمره بتركها بحجة عدم الرياء، كيف يتغلب على هذا؟
يتغلب عليه بأن يعلم أن من ترك الطاعة من أجل رؤية الناس فهو مرائي ليس الذي فعلها. من كان معتادا على طاعة فليقدم على فعلها أمام الناس وخلفهم، لماذا؟ لأنه يراقب الله. أما إذا تركت العبادة للعباد فأنت ترائي الناس في ترك طاعة رب العزة والجلال. فالرياء هو أن تعمل أو تترك شيئا للناس، أن تعمل شيئا من العبادات أو تترك شيئا من العبادات من أجل الناس، هذا هو الرياء. ومن ثم عليك على العبد أن يتقرب لله عز وجل بعدم الالتفات إلى الناس، يفعل الطاعة لله عز وجل ولا يرائي الناس لا بالفعل ولا بالترك. والشيطان له مداخل على العباد كثيرة ليجعلهم يتركون طاعة الله عز وجل، ومن ذلك ما ذكرته من هذه الحجة. وحينئذ فالوصية للجميع أن يستمروا على الطاعة، وإذا كان وقت الطاعة في وقت حضور الناس فليتقربوا لله عز وجل بإظهارها ليقتدى بهم في الخير، وليكون ذلك من أسباب انتشار الطاعات في الناس، فتصلح أحوال الناس ويقتدي بعضهم ببعض في طاعة الله عز وجل. وأما إخفاء العبادة فليس هذا مشروعا على الإطلاق، بل العبادات الظاهرة ينبغي إظهارها وإبرازها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عبادات أمام الناس ويصلي صلاة الجماعة وصلى بالناس في الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم أمام الناس، وكان يتصدق أمام الناس، وكان صلى الله عليه وسلم قد حج أمام الناس، إلى غير ذلك من أعماله الصالحة، اعتكف أمام الناس، قرأ القرآن أمام الناس. ولذلك فمن السنة إظهار العبادات في المجتمعات الأمة المسلمة، وليعالج الإنسان قلبه بأن يجعل ذلك لإظهار طاعة لله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، ولا يسعني في نهايتها إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
وفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدك الله كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواننا الذين شاركوا معنا في ترتيب هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يوفق المشاهدين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أهل الطاعة والاستقامة، وأن يبعد عنهم الشيطان الرجيم.
اللهم آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.